لا بد أن يجتمع البعض إلى البعض ويتعاونوا على مصالحهم الدينية والدنيوية. الإنسان لا يعيش وحده ولا يستقل حتى بأموره، هو لا يستقل بها وحده، إنما هذا مبني على التعاون. ولكن الاجتماع لا شك أنه ينتج عنه بعض الاختلافات وبعض المنازعات وبعض الأمور، فلا بد له من قيادة، وهو ولي الأمر الذي يقود هذا الاجتماع. والقيادة لا تقوم إلا على سمع وطاعة، على سمع وطاعة. فالاجتماع إلا بالقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود المسلمين في حياته ويستحضر على الأخطار البعيدة، يستحضر عليها قادة ينوبون عنه في تصفيق شؤونها وتوجيهها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالفرح لهذا المنصب لم يخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، انشغلوا بذلك قبل أن يجهزوا الرسول صلى الله عليه وسلم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، حتى اجتمعوا واختاروا خليفة لهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاروا خيرهم وأقدرهم على القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقام بالأمر خير قيام، وحصل في وقته أمور لولا أن الله قيض لها أبا بكر لتفاقم، ولكنه رضي الله عنه بما آتاه الله من الإيمان الراسخ والعلم القديم والثبات على الحق، ما مكنه الله من الخروج من هذه الأزمات. فأول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جحد جيشا بمجمع الروم بقيادة أسامة، قيادة أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب. ولكن أسامة لم يسر لظروف مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي ينتظر ماذا يكون الأمر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الصحابة من أبي بكر أن يبقي جيش أسامة في المدينة قوة للمسلمين، فأبى رضي الله عنه وقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر جيش أسامة، ذهب أسامة رضي الله عنه، وكان في ذلك الخير الكثير للأمة الإسلامية، لأنهم لما رآه الروم والعدو هابوا وقالوا ما فعل المسلمون هذا ولا كونوا هذا الجيش إلا لقوة فيه، فنفع الله به بدون قتال. بمجرد ما رأوا الجيش انهزموا نفسيا، فكان في ذلك الخير الكبير. ارتد كثيرا من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال. أولا منهم من منع الزكاة وقال كنا نؤديها إلى رسول الله، فإذا فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نؤديها لغيره، هذه واجبة لأنها ارتد بآم من العرب عن دين الله أيضا. فعزم أبو بكر على قتال الفئتين، على قتال الفئتين الذين منعوا الزكاة والذين ارتدوا. ناقشه الصحابة بهذا ورأوا أن الظرف ما يتحمل، فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونهم إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلى هنا يحتج الصحابة بهذا الحديث، ولكن آخره إلا بحقها، إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعزم على ذلك وقاتل أهل الردة والمعطلين للزكاة، نصره الله عليه فسد ثغرة عظيمة انفتحت على الإسلام والمسلمين لولا الله سبحانه. ثم عزم أبي بكر الصديق لما سدت هذه الترة، فسدد الله به الأمور ووقد به الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف عظيمة، الشاهد بهذا أن الصحابة ما جهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره إلا بعد أن نصبوا خليفة لعلمهم بضرورة المجتمع إلى خليفة يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الخير الكثير مما يدل على أهمية الإمامة في الإسلام وأنها يبدأ بها قبل أي شيء من شؤون الدولة وشؤون المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث وعظ الصحابة موعظة بليغة كما في حديث العباد بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها القلوب ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة ممتع يا رسول الله فأوصل. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر، هذا أول شيء دل على ضرورة اتخاذ ولي الأمر ووجوب طاعته والسمع والطاعة له، لأنه لا تستقيم الولاية إلا بذلك السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فلا ينظر إلى شخصه ولا إلى نسبه وإنما ينظر إلى منصبه وهو الإمام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيحدث وما لا يجب على المسلمين إذا حدث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا تفرقا في جماعات تفرقا في الغارة تفرقات كثيرة. ما الذي يعصم منها؟ عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ بشدة التمسك، مثل الغريق الذي وقع في الغرق ومعه حبل، إن لم يمسك بهذا الحبل غرق هلك. السنة هي بمثابة الحبل، حبل النجاة من الغرق، يتمسك بها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ مع الأيدي من شدة التمسك، لأنه إذا أهلك هلك الإنسان بالغرق. عدوا عليها بالنواجذ. ثم نهى عن بدء السنة، إياكم ومحدثات الأمور، وهي بدعة المحدثات، فلا يقبل في الدين بدعة لا محدثة، ولا يقبل فيه اختلافات، إنما الدين دين وحدة الكلمة، اجتماع الجماعة بعد السمع والطاعة، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الاختلافات والنزاعات والنزغات. وأنتم تعلمون اليوم ما يحيط بالمسلمين من هذه الفتن الشديدة وهذه المخاطر العظيمة التي تجتنب المسلمين من جميع الجوانب، ما لا يخرجهم من هذه الفتن إلا ما أصاب به الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولي الأمر، التمسك بالسنة وترك الاختلافات. الناس يختلفون، هذه ضرورة، يختلفون الناس، ولكن ما الذي ينجي من هذا الاختلاف؟ هو الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكنا بها، نجونا من هذه الصراعات وهذه الخلافات. فحبل النجاة بأيدينا ولله الحمد إذا تمسكنا به. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا مثل حديث العباد أنه لا ينجي من هذه الفتن وهذه التفرقات والاختلافات والأفكار إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. هذا هو سبيل النجاة. نحن اليوم كما تشاهدون محاطون بالفتن والشرور وأعداء الإسلام، حتى ممن يدعي الإسلام، من يكيد للمسلمين ويريد أن يحمل الناس على بدعته وعلى ضلاله وعلى منهجه، ولكن لا قول لأحد ولا نظر إلى مذهب أو إلى طريقة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة. ولهذا يسمى المتمسكون بها بالفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. هذا هو طريق النجاة الذي أنجى الله به الأولين وينجي به الآخرين إذا تمسكوا به وساروا عليه. ولكن هذا يحتاج أولا إلى علم وبصيرة ومعرفة في السنة وفقه السنة، الفقه الصحيح. ثم الدعوة إلى ذلك والأمر بذلك، حث الناس على ذلك. وهذا شأن أئمة المساجد والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا وقتهم، اشتدت الحاجة الآن إليه. فقهوا الناس في هذا الأمر، ردوهم إلى السنة وإلى ما أنقذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، حذروهم من هذه الفتن والاختلافات. نحن لا ندعو إلى إنسان قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، ولا ندعو إلى منهج أو مذهب غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو سبيل النجاة. مهما قيل ومهما قيل فينا ومهما بنينا به من الألقاب فهذا لا يضرنا ما دمنا مقتنعين مما نحن عليه، ولا الحمد لله كل يقتنع بهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل يقتنع بهذا. حتى المنافقون لا يبقى لهم مجال في هذا، فيكتبون كيفهم في صدورهم إذا قابلتهم بهذا لن يستطيعون. وهذا دوركم أيها الأئمة والخطباء، وفقكم الله، والحاجة الآن أشد إليكم، تبينوا هذا للناس، حطوهم على تقوى الله، حطوهم على السمع والطاعة لولاة الأمور بزوم الجماعة. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعمر على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن، وهو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. جماعة ليست تحت إمام المسلمين لا قيمة لها مهما سمت نفسها. فكل من شد عن الجماعة تسمعون في خطبة الجمعة: وإن شد عليكم بالجماعة فإن يد الظالم على الجماعة، من شد في النار. لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين والتمسك بالمنهج الصحيح وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نكون إمام وجماعة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة، لا طريق غير ذلك في الفتن. والفتن كما تعلمون أن الله شرعها تزيد في آخر الزمان تتنوع، ولا تقابل هذه الفتن وهذه الفتن إلا بهذا المنهج الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا بنفسه ولله الحمد، كل هذا بين أيدينا، ما بقي إلا أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها ونتمسك فيها وندعو إليها. هذه مهمتنا وهذه هي سبيلة النجاة، سبيلة النجاة من سبيلة نوح عليه السلام لما غمر الماء وجه الأرض وغطى الجبال، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموت وكان من المقربين، لأنه شد عن السمع والطاعة وشد عن جماعة المسلمين فغرق مع الكفار والعياذ بالله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم لما طلعهم قذفوه فيها. دعاة كثيرين الآن كل يدعو إلى مذهبه، كل يدعو إلى منهجه، كل يدعو إلى طريقته، ولكن نحن بأيدينا طريق النجاة والحمد لله. إن تمسكنا به، إن فهمناه أولا وتمسكنا به ثانيا، ثم لا يقتصر الأمر علينا كل أن يقول أنا ما عليك إلا من نفسك، لا عليك من المجتمع، أنت مسؤول عن هذا المجتمع بحسب مقدرتك، بحسب ما ولاك الله عليه، فليكن همكم. والمساجد الآن بأيديكم، والمنابر بأيديكم، اجتمع الناس عندكم يصلون وراءكم ويستمعون إلى خطبكم تحت المنابر، يستمعون إلى توجيهاتكم، فاعرفوا مكانكم واعرفوا مسؤوليتكم نحو هذه الأمور، الإمام والخطاب، وكذلك التعليم، الذين يعلمون في المدارس ويعلمون في المعاهد والكليات عليهم مسؤولية عظيمة من طلابهم، فالمدرس قدوة، المدرس موجه، المدرس مثقف، فهو قدوة عظيمة وعليه مسؤولية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع على أهل البيت ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت في إمامة المسجد وفي خطابة المسجد راع، الذين عندك رعية تقودهم وتوجيههم. ديننا دين الاجتماع على السمع والطاعة وعلى العبادة، ولهذا شرع الله لنا الاجتماع 5 مرات في اليوم لصلاة الفرائض، شرع لنا الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة، شرع لنا الاجتماع العالمي للحج والعمرة، اجتماعات كذلك الاجتماع لصلاة العيدين، اجتماعات بعضها أكبر من بعض أوسع من بعض. فالمسلمون جماعة ولله الحمد، جماعة يومية، جماعة أسبوعية، جماعة حولية، كل ذلك لأجل الترابط، التعاون على البر والتقوى، من أجل التناصح، من أجل التعاون فيما بين المسلمين. فإذا ضيعنا هذه الاجتماعات أو لم نستغلها فإن الخلل سيبدأ، وسيبدأ التفرق، وسيتمكن أصحاب المحل والمذاهب والأفكار المنحرفة من تبديل رغباتهم في المجتمع. أما إذا حفظ على هذه الاجتماعات التوجيه السليم والرأي السديد، بداية من مسجد الصلوات الخمس إلى الجمعة إلى الحج والعمرة إلى صلاة العيدين في البلد، هذه كلها من أجل الترابط بين المسلمين وعدم التفرق والاختلاف. وصل النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة وقال: فإنما يأكل الذئب من الغنم الغاصب، الذي يتخلف عن الاجتماعات هذه يأكله الذئب، وذئب الإنسان هو الشيطان، الشيطان ذئب الإنسان، حاول أن يخرجه من هذا الاجتماع ليستولي عليه ويستولي عليه، لكن إذا لجأ المسلم إلى هذا الاجتماع قطع الشيطان وتركه فنجا من كيد الشيطان. فهذا أمر عظيم، وأنتم أدرى بهذا، إنما أحببت التذكير لكم فقط، وإلا فأنتم أدرى بهذا. فمهمة الخطيب، مهمة إمام المسجد، مهمة المدرس، مهمة الداعية إلى الله، مهمة الله من علم مسؤوليات عظيمة. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما يتم الإنسان بنفسه، لابد من التعاون مع إخوانه. ولهذا حثنا الله ورسوله على الجماعة وملازمة الجماعة ورسم لنا طريقا نسير عليه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نقرأ في كل صلاة في كل ركعة من ركعاتنا صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، وفي طبيعة هؤلاء اليهود فإنهم أخذوا العلم هم علماء ولكنهم ليس عندهم عمل، فهم مغضوب عليهم لأنهم ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولا الضالين وهم النصارى وكل من يعمل بالبدع والمحدثات ويترك السنة فإنه ضال. الضال هو الضال الذي يسير على غير طريق على غير هدى. وفي هذا السلك المبتدعة والصوفية والرهبانية وكل من عبد الله على جهل هو ضلال. الأمر في هذا واضح، وأنتم ولله الحمد قائمون على هذا المجتمع، كل على حسب مسؤوليته وكل على حسب علمه. فإذا تضاربت الجهود وتعاونتم على ذلك وتشاورتم فيما بينكم فإن هذا هو سبيل النجاح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حصل الدين بالنصيحة، والنصيحة هي الخلو من الغش، السلامة من الغش. النصيحة هو الغش. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. نصيحة لله بطاعته وابتداء أوامره وترك نواهيه فعل ما أمر به ترك ما نهى عنه، هذه نصيحة لله خالي من الغش والضياع والبدع. النصيحة قال لله ولكتابه القرآن الكريم تعلمه وتعليمه والفهم معناه والعمل بما فيه هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل ولرسوله باتباعه وطاعته تصديقه ومحبته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور نصيحة لهم بالسمع والطاعة بالمعروف وأداء الأعمال التي يربطها بالموظفين لأنها أمانات. الله جل وعلا يقول لهم، يقول لولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن توكل الأعمال إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. أعمال الوظائف هذه أمانات، هي وظائف فقط أو مرتبات أو ترفيعات، لا، هذه أمانة توليتها أديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تؤدي الأمانات إلى أهلها. ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين علموا عليه الحق، نصيحة لهم بالتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والإجابة التي هي أحسن. فهذا هو طريق النجاة للفرد وللمجتمع. وأذن قادة المجتمع للإمامة والخطابة والدعوة إلى الله عز وجل، فاعرفوا موقفكم ومسؤوليتكم، وأن الله سيحاسبكم يوم القيامة عما ولاكم عليه، وكل عليه مسؤولية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، وصلى الله سبحانه وتعالى بجلال موازين حسناته. فضيلة الشيخ، هناك بعض الاستفسارات والأسئلة من الإخوة المشاركين كانت معنا في الصباح أثناء جلسات وحلقات النقاش، استأذن فضيلتكم بعرضها. السؤال الأول: ما هي صفات العاتق؟ ما هي صفات العاتق؟
صفات العاتق الفتنة واضحة، دعاة الفتنة الفتنة هي خلاف السنة، الذي يدعو إلى بدعة، يدعو إلى مذهب أو إلى منهج يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء دعاة فتنة. كل من دعا إلى مذهبه أو إلى منهجه وهو يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه من دعاة الفتنة. نعم.
تقديم الدعم المادي أو المعنوي للجماعات خارج المملكة، تسهيل وصول المال إليها، هل يعتبر من الخروج على ولي الأمر؟
نعم، يعتبر من الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي يمدهم بالرأي أو بالتشجيع أو بالمال هذا متعاون معهم، والواجب البعد عنهم، التحذير منهم. الذي يساعدهم بالكلام أو يؤيد مذهبهم أو يعتذر عنهم أو يمدهم بالمال هذا متعاون مع دعاة الفتنة بلا شك. نعم.
هل من توجيه الخطيب الذي لا يدعو لولي الأمر؟
السلف يقولون إذا رأينا الخطيب لا يدعو لولي الأمر انتهينا، يعني اتهمنا بمذهب الخوارج الذي لا يدعو لولي الأمر، هذا هو منهج الخوارج، وإن لم يحمل السلاح فهو مذهب الخوارج. نعم.
يذكر البعض هذه الأيام أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي السبب في الفتن التي تقع في العالم، نحن مضايق
كثير. على كل حال، ما هو هذا أول من عودي من دعاة الإصلاح؟ الشيخ له سلف وله أئمة وله سابقون، حتى الرسل عليه الصلاة والسلام لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كفى بربك هاديا ونصيرا. إذا كان الرسل لهم أعداء يعادونهم وينادونهم، فأتباعهم من باب أولى، فلا يستغرب أن يكون للشيخ خصوم وله أعداء، لأنه يدعو إلى الإصلاح وهم يريدون الإفساد، ما يريدون الإصلاح، يريدون الإفساد، فلا يستغرب هذا ولا يضر الشيخ. والدعوة واضحة ولله الحمد، ومؤلفات الشيخ موجودة تقرأ ويرى هل فيها ما يقال عنها من هذا الكلام أنها تكفيرية، وأن يقرأ كلام الشيخ، تقرأ الدرر السرية التي الآن يحاربونها ويكذبونها، تقرأ، يقرأها أهل العلم، لا يقرأها المتعلم والذي في نفسه الهوى، لا، يقرأها العالم المتجرد الطالب العلم الذي يريد الحق، يشوف هل فيها ما يقال. قال عنه هذا ما هو غريب انهم يقولون عن دعوه الشيخ عن مؤلفات ائمه في الدعوه عن دعوه السريعه عن غيره ما هو غريب ولكن هذا يعرض على ما في مؤلفات الشيخ ومؤلفات ائمه في الدعوه وسيرى انه كلام باطل لا اصل له تنفي عن نفسها ولله هي تنفي عن نفسها الا ان كانوا يريدون ان التمسك بالسنه انه غلو وانه تطرف هذا شيء اخر ان كانوا يتهموننا بشيء هي بريئه منه فهي تنفي عن نفسها والحمد لله نعم
يذكر البعض فضيلة الشيخ أن التحدث عن سمع الطاعة لطلاب جماعة التحفيظ هذا فوق مستواه فما توجيه فضيلة الشيخ؟
ما التحفيظ يلقنون هذا الشيء يلقنون ويحفظون هذا الشيء وإن كانوا الآن يعني لا تصل إلينا أفهامهم لكن في المستقبل إذا ارتكز في إذا ارتكز في فطرهم وعقولهم رجعوا إليه هذا مثل الغرس والزرع الذي يزرع ثم يثمر بما بعد والشباب والصغار أحفظ للوصية وأحفظ لما يلقى عليهم فهم أحرى بأن يعتنى بهم وأن تغرس العقيدة في قلوبهم وأن يحفظ كتب العقيدة المختصرة لتتركز في الأذهان وإن كانوا الآن قد يقل فهمهم منها لكن في المستقبل إذا حفظوها في المستقبل يجدونها ذخيرة وسلاحا بأيديهم نعم
فضيلة الشيخ بعض من يذهب من شبابنا إلى بلاد الفتن يبايع أمراء الجهاد بزعمهم فهل هذا من خلع البيع لولي الامر؟
هؤلاء الخوارج ان يذهبون الى قاده الفتنه ويبايعونهم هذا خروج سيء هذا مذهب الخوارج نسال الله العافيه نعم
هل يجب على امام المسجد التحذير من الجماعات والفرق والاحزاب؟
نعم اذا انتشر هذا بين الناس والناس الآن كما تعلمون يصل إليهم الشر في عقر بيوتهم في وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه فيجب التحذير من هذه الأمور وهذه الوسائل لئلا تتسلل إليهم وإلى عقولهم يحذرون منها والنظر فيها والاستماع إليها أو يخلى البيت منها ولا يخلق منه شيء بين أيديهم الأطفال والذرية من التربية ومن النصيحة للرعية التي تحت يده نعم
السائل الموضوع ما معنى قول صلى الله عليه وسلم مات من الجاهلية
يعني انه على خصلة من خصال الجاهلية ما هو معناه انه يصير من اهل الجاهلية من كل وجهات انه يموت وفيه خصلة من خصال الجاهلية نعم
وهل النصيحة أو توجيه للقائمين عن المكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن حول الأحداث الوقت التي تحدث هذه الأيام
نعم عليهم مسؤولية عظيمة أنهم يوجهون ويرشدون ويحذرون الانتماءات إلى هذه الجماعات والفئات يحذرون منها من تحت أيديهم حذرونهم منها هذا واجب عليهم نعم
سعد يسأل ما رأيك في من يستخدم منبر الجمعة لتصفيح الحسابات وتحويل إلى منبر سياسي
تصفيح الحسابات ما هي الحسابات ومنبر سياسي ايش معنى
يعني يعرض الاحداث والوقائع
يحذر منها يعرض الاشياء اللي يحذر منها وينبه عليها هذا طيب نعم.
إذا سألت رأسك خارج عن موضوع الشيخ، أننا يقول ما هو أخطر ما يواجه الدعاء في هذا الزمان؟
لا شك أن الدعاء في هذا الزمان يواجههم مخاطر عظيمة من أعداء الدعوة ومن أصحاب الأهوى ومن أهل الضلال، سيواجه منهم، لكن نصبر على هذا لأنه في سبيل الله عز وجل، ولا يدعو إلى نفسه أو طائفة معينة، إنما يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. نعم.
أيضا يسأل البعض عن مبايعة رؤساء الجماعات الإسلامية وأخذ العهود والمواثيق معهم.
ليس هناك بيعة إلا لولي الأمر، ما هناك بيعة إلا لولي الأمر، البيعة لولي الأمر، أما الانضمام تحت أوامر الذين يوجهون نسبهم ولي الأمر، الذين ينصبهم ولي الأمر على جيش أو على سرية أو على أمر من الأمور، فطاعة هذا من طاعة ولي الأمر، لأنه نائب عن ولي الأمر. نعم.
من هو ولي الأمر الذي يجب علينا الطاعة ونأثم بمعصيته؟
هو خاض عنه، ولي الأمر هو الملك، ملك هذه البلاد الذي له البيعة على المسلمين وعلى أهل هذه البلاد، عقاب عليهم. نعم.
في ختام اللقاء نشكر فضيلة الشيخ على حضوره ومشاركته كما يصح، فرع الوزارة أيضا تقديم درع لهذه المناسبة. فضيلة الشيخ نسلم هذا الدرع فضيلة وزير الوزارة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السيري وفقه الله.